بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه على حول طرف هذا الكتاب المبارك وهو مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريجه كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب تطهير النجاسات. قال: من الصحاح قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال: قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم هنا من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ذقل الجماعة، فمن هم الجماعة؟ أصحاب الكتب الستة مع أحمد الجماعة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. قال: قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. قوله صلى الله عليه وسلم: طهور، الأشهر فيها ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب يقال ولغ الكلب، يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف لسانه. وفيه دليل لوجوب الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات، وليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات لعمل أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يغسل ثلاثا. وقد اختلف العلماء فيما إذا عمل الصحابي بغير ما روى، هل العبرة بما روى أو بما عمل؟ فيه كلام ليس هذا محله.
والراجح أن العبرة بروايته لا بعمله. العبرة بروايته لا بعمله، إذا كانت الرواية واضحة ولا تحتمل، كانت الرواية واضحة ولا تحتمل. أما إذا أول معنى مجملا وعمل به ولا يعلم له مخالف فنعم، أما عمله بالرواية فهو من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد ينظر وافق في ذلك أم لا. مثل ما روى أبو هريرة: تبلغ الحلية بالمؤمن حيث يبلغ الوضوء، فكان رضي الله عنه يبالغ في ذلك حتى يشرع في العضد، ومع ذلك يعني حتى يضم معها العضد، ومع ذلك ما تبعه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. عائشة رضي الله عنها قال: بسمع عدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء.
لكن لا شك أن عمل الصحابي بالرواية ولا يعلم له مخالف في ذلك، فلا شك أن هذا من المرجحات. لكن نتكلم فيما إذا كان العمل خلاف الرواية، فالرواية هنا فليغسله سبعا. أبو هريرة كان يغسل ثلاثا، هذا يخالف الرواية. وقد يروي الراوي أيضا وينسى، من هنا لا يكون عمله راجحا في كل حال ويقدم على الرواية. لا، قد يروي الراوي شيئا وينسى فيعمل بخلافه، مثل ما وقع لعمار وعمر رضي الله عنه في قصة تيمم الجنب، فإن عمر رضي الله عنه كان لا يرى تيمم الجنب، مع أن عمارا رضي الله عنه ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأن النبي قال لعمار يومها: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يديه الأرض. فلو قلنا أن عمل الراوي يتقدم على روايته فقد يكون العمل بخلاف الرواية. ليه؟ لأن الراوي قد ينسى، الراوي قد يؤول تأويلا يخالف فيه، وكل ذلك وقع. تأويل أبو هريرة في الزيادة على المرفقين في الوضوء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية منهم حيث يبلغ الوضوء، وهذا لم يتابع على ذلك. نعم نعم. نعم. لا، المناوي مش البغوي، الكلام في المناوي. نعم، لأن التخريج المناوي. مين؟ حسب إذا كان اصطلاح خاص. لكن اصطلاح خاص، لو اصطلاح خاص نعم نعم، اللي هو البغوي ولا المناوي؟ نعم اين ابن حجر في البلوغ ذكر الجماعة السبعة. فعلى كل هذه المسألة سهلة إذا كان للعالم اصطلاح خاص. نعم.
قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: قلت: رواه البخاري في الطهارة وفي الأدب، وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يخرج مسلم هذا الحديث. واستجلوا بفتح السين المهملة وسكون الجيم. قال القاضي: هو الدلو مملوءة ماء، ولا يقال لها سجل إلا مملوءة، وهي وإلا فهي دلو. قال الجوهري: تذكر وتؤنث، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب.
نعم، يعني كانت فارغة ويقال هذا ذنوب. نعم.
ويروى أنه دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله.
تذكر وليقال لها وهي فارغة ذنوب، وليقال لها وهي فارغة ذنوب، يعني إذا كانت مملوءة يقال هذا ذنوب، سجل ماء أو ذنوبا من ماء. قال هنا: قال القاضي: هو الدلو مملوءة ماء، ولا يقال لها سجل إلا مملوءة، وإلا فهي دلو، ولا يقال لها سجل إلا مملوءة، ولا فهي دلو. قال الجوهري: تذكر وتؤنث، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب، يعني السجل والذنوب إذا كان ممتلئين. نعم.
قال: ويروى أنه دعا
الدلو قد تكون فارغة. نعم.
قال: ويروى أنه دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القثر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وفي الحديث السابق أيضا: دعوه أهريق على بول سجلا أو ذنوبا من ماء، فيه إشارة إلى أن طهارة الأرض تكون هكذا، طهارة الأرض إذا وقت عليه النجاسة أن تغمرها بالماء. طيب، ولو أنها لم تغمر بالماء ثم بعد ذلك يبست، فتكون طاهرة كذلك، إذا يبست وقد وقع عليها بول فإنها تكون طاهرة. أما إذا كانت رطبة فإنه يوضع عليها السجل من الماء، تغمر بالماء، فإذا غمرت بالماء طهرت. نعم.
قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه.
ولا يكفي النضح، فدل هذا على نجاسة دم الحيض، وأنه لا بد من غسله، دل هذا عن نجاسة دم الحيض ولا بد من غسله، ولا يكتفى فيه بالنضح. نعم.
قال: قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذري عن جدته أسماء، والحيضة بفتح الحاء أي الحيض.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: فلتقرصه، قال ابن الأثير: القرص الدلك، وهو بالقاف والراء والصاد المهملتين، انتهى. وقد روى بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة، وتنضحه تغسله، وهو بكسر الضاد. كذا قال الجوهري وغيره، والنضح هنا المراد به الغسل، قال به عياض.
نعم.
قال: إنها سئلت عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه.
نعم، فدل هذا على أن المني إذا كان رطبا فإنه يغسل، إذا كان رطبا فإنه يغسل، وإذا كان يابسا ففي الحديث الذي بعده قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. وهذا منه أخذ العلماء طهارة المني، فالمني طاهر، لأنه لو كان نجسا لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بالفرق، فكون عائشة اكتفت بالفرق هذا دليل على طهارته. نعم.
قال قلت رواه الجماعة كلهم.
وفيه أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم، فإنه يخرج إلى الصلاة وأثر الماء في ثوبه، وإنما يفعل هذا المتواضعون. نعم.
قال قلت رواه الجماعة كلهم هنا من حديث سلمان ابن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. قال قلت رواه مسلم في الطهارة من حديث علقمة والأسود عن عائشة ولم يخرجه البخاري، وهذا يدل للقائلين بطهارة المني وهم علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب الشافعي وقال مالك هو نجس لابد من غسله، وقال أبو حنيفة هو نجس يكفي فرقه.
نعم لو كان نجسا لما اكتفي بفرقه، والصحيح أنه طاهر، صحيح من قول العلم أنه طاهر. نعم. ولهذا لو صلى في الثوب فيه المني ولم يفرك ولم يغسله فالصلاة صحيح. نعم.
أنها قال أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال قلت رواه مالك في الموطأ في بول الصبي، والجماعة في الطهارة كلهم من حديث أم قيس بنت محصن أخت عائشة عكاشة ابن محصن، والنطح هنا عكاشة ابن محصن، والنطح هنا الرش.
نعم كله من حديث أم قيس بنت محصن، أم قيس بنت أخت عكاشة ابن محصن، وفيه أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح، فإن أكل الطعام فلا بد من غسله، بخلاف الجارية فإن الجارية يغسل بولها ولو لم تأكل الطعام، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أظن حديث هذا بالسمح تقريبا، لو التفريق بين بول الغلام والجارية، شوف كيف حسب السمح. نعم تفريق بين بول الغلام والجارية. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دوبغ الإهاب فقد طهر. قال قلت رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الطهارة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولم يخرجه البخاري. والإهاب قال الجوهري الجلد ما لم يدبغ. قال النضر بن شميل ولا يقابل
هذا دليل على أن إخواني الرجوع إلى اللغة مهم جدا، لأن هذا هو الأصل، الأصل العمل بالظاهر إلى أن يريد أن يخرج عن ذلك. ولعلنا إن شاء الله نقرأ يعني قرب إما نقرأ معجم العين للفراهيدي أو نقرأ الصحيح إن شاء الله، لعل هذا يكون قريب، الجوهري أو المقاييس ابن فارس، المهم يكون عندنا معجم. نعم. فالجوهري يقول الجلد الإهاب الجلد ما لم يدبغ، الجلد ما لم يدبغ، يبقى أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولهذا حديث ابن عكيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهرين قال ألا تنتفع بإهاب، إنما ينتفع بإهاب ولا عصب، فالبعض قال بطهارة جلد الميت، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإهاب اسم للجلد ما لم يدبغ، فيكون المعنى اللغوي هنا أوضح لنا المراد، ومعلوم أنه طالما أن الجلد لم يدبغ فلا يستعمل، فأيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. إلا إذا كان جلد مذكى فإنه طاهر، جلد المذكى طاهر، ويكون الدبغ كذا من باب الاستعمال والنظافة لا من باب إزالة نجاسة. فالجلود المذكى التي ذكي المذبوح فيها الشاه بهيمة كذا كذا هذه جلود طاهرة، لكن الدباغ إنما يكون للنظافة. نعم. أما جلد الميتة طهرته بالدباغ. نعم.
قال النضر بن شميل ولا يقال وهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه. قال تصدق على مولاتي لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال قلت رواه
الأول، شوف الإصطلاح الأول في البلوغ قبل مقدمة طب والجماعة يقول لا. شوف هات كده المقدمة، المقدمة كده شوف. لا تبقى البلوغ كده في المقدمة، هات البلوغ كده مع المقدمة. نعم.
قال تصدق عن مولاتي لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخصتم إيها أباها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال قلت رواه الشيخان في الطهارة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولم يقل البخاري في شيء من طرقه فدبغتموه. قال ماتت لنا شاة فدبغنا. نعم
فدل هذا على أن الميتة يحرم أكلها، ولا وكل أجزاء والبيت لحمها نجس، أما الجلد فهذا نجاسته مخففة، ولهذا يطهر بالدباغ. ولهذا أجزاء الميتة على ثلاثة أقسام: لحم وهذا نجس ولا يطهره شيء، وشعر وصوف وهذا طاهر ولو لم يغسل، وجلد وهو وسط بين اللحم وبين الشعر، فهو من جهة، من جهة خارجية له اتصال بالشعر، ومن جهة داخلية له اتصال باللحم، فطهر بالدباغ، فطهر بالدباغ، فلما تنصف وتبعض فكان من جهة يواجه شعرا ومن جهة يلتقي بلحم تبعض حكمه أيضا، فصار طاهرا بالدباغ، من غير دباغ لا يطهر، صار طاهرا بالدباغ. نعم نعم. ماشي.
طيب. الخمسة من عدد البخاري. قال أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من عدد الثلاثة، الأول من الثلاثة من عدد وعدد أخي ومتفق عليه البخاري ومسلم، وقد أذكر مع عمر ومع على ذلك وهو مبين وسميته بالأول.
ما ذكر الجماعة بس بأم السبعة بس سبعة الستة
والجزء من تيمية الوحيد اللي يقول الجماعة
في المنطقة، يمكن اختلط عباء المنطقة مع هذا مع البلوغ. نعم. لكن على كل كما قلنا الاصطلاح الخاص، الاصطلاح الخاص إذا كان الواحد الاصطلاح الخاص، لأن هذه أمور اصطلاحية. نعم نعم. مقدمة تقريب تبحث كده مقدمة في تقريب. نعم.
قال ماتت لنا شاة فدبغنا فدبغنا مسكها
فدبغنا مسكها. نعم نعم. يمكن أشار يعني المصطلح.
ثم ما زلنا ننبث فيه حتى صارت شنا. قال قلت رواه البخاري والنسائي كلاهما في الطهارة من حديث سودة بنت زمعة ولم يخرجه مسلم، ومسكها بفتح الجيم جلدها،
يعني مسك بفتح المي هو الجلد. نعم.
قال من الحسان قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال، فقلت أعطني إزارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.
نعم.
قال قلت رواه أبو داود وابن ماجه في الطهارة من حديث لبابة بنت الحارث، ورواه أحمد أيضا ولم يضعفه أبو داود، وسكت عليه هو المنذري.
نعم.
قوله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم
على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. نعم.
قوله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الحاء وكسرها، قال الجوهري حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسر والجمع الحجور.
نعم. فيقال في الحجر الذي هو معروف حجر الثوب وكذا، هذا يقال حجر وحجر. وأيضا ما البنت إذا كانت ربيبة في حجر الإنسان. نعم. قال حجر وحجره. نعم.
وفي رواية يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال قلت رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال اسمه إياد.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. قال قلت رواه أبو داود في الطهارة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي رواية في أبي داود إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وأسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، ولم يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، بل اقتصر على قوله بمعناه. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه الأولى رجل مجهول، وفي الثانية محمد بن عجلان، وقد أخرج له البخاري وفي الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتج به. قال المنذري وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فحديث حسن غير أنه لم يذكر لفظه. وكان الأوزعي يذهب إلى ظاهره ويقول يجزئه أن يمسح القذر من نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه،
كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم مسجد فليقلب عليه، فإن وجد به ما أذن فليدلكهما أو فليمسحهما. فدل هذا على أن طهارة النعل إذا كان فيه أذى الدلك إذا وجد شيئا، نعم، ولو واطئ التراب وكذا هذا طهارته، ولا يلزم أن يغسل، ولا يلزم غسله، نعم.
قال قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة، وسكت عليه أبو داود والمنذري، ورواه الشافعي أيضا.
قوله صلى الله عليه وسلم هنا يطهر ما بعده حديث أم سلمة، سألت امرأة أم سلمة فقالت إن أطيل ديني وأمشي في المكان القدر، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعده. قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة، وسكت عليه أبو داود والمنذري، ورواه الشافعي أيضا. هذا إذا كانت النجاسة موجودة فلا بد من غسلها، إذا كانت النجاسة موجودة لا بد من غسلها، نعم.
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع، عن لبس جلود السباع والركوب عليها. قال قلت رواه أبو داود في اللباس والنسائي،
لو كان فيها نجاسة رطبة ثم مرت برطبة أيضا وكماء وكذا فإن هذا هو ما يطهرها، أما إذا كانت هذه يابسة فلا بد من غسلها، فليطهره ما بعده، فلا بد من غسله، نعم.
قال قلت رواه أبو داود في اللباس والنسائي في الذبائح من حديث بقية، من حديث بقية عن بجير ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معدي كريب يرفعه وبقية فيه مقال،
نعم.
قال النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. قال قلت رواه الترمذي بهذا اللفظ وأبو داود كلاهما في اللباس والنسائي في الذبائح، ورواه أحمد ليس فيه رواية، وليس في رواية غير الترمذي أن يفترش كلهم من حديث سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال الترمذي ولا نعلم أحدا قال عن أبيه غير ابن أبي عروبة. ثم رواه عن الترمذي من حديث شعبة عن يزيد الرشكي عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال وهذا أصح، فتلخص أن إرسال هذا الحديث أصح من إسناده والله أعلم. واسم أبي المليح عامر بن أبي سلمة بفتح الميم وكسر
عامر بن أسامة،
واسم أبي المليح عامر بن أسامة وهو بفتح الميم وكسر اللام وآخره حاء مهملة. قال البيهقي واحتملوا أن النهي لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغة لا يؤثر فيه، وقال غيره واحتمل النهي لما لم يدبغ منها أو من أجل أنها مراكب أهل الصرف والخيلاء. وروي عن أبي المليح أنه كره ثمن جلود السباع. قلت رواه الترمذي في اللباس ولفظه كره جلود السباع وسند الأثر جيد. قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصبة، قيل هذا فيما لم يدبغ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. قال قلت أما الحديث الأول فرواه الأربعة وأحمد وزاد أبو داود وأحمد قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر كلهم من حديث عبد الله بن عكيم قال الترمذي وهذا حديث حسن. قال وكان أحمد بن حنبل يقول به ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وقد روي أن هذا قبل موته بشهرين وروي بأربعين ليلة. قال البيهقي وآخرون هو مرسل ولا صحبة لابن عكيم، وقال الخطبي وعلله عامة العلماء لعدم صحبة ابن عكيم، وعللوه أيضا لأنه مضطرب ولأن الإهاب الجلد قبل الدبغ عند جمهور أهل اللغة، وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها، وعكيم بضم العين المهملة وفتح الكاف ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم ميم. وأما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها فرواه الأربعة إلا الترمذي قال النووي وأسانيده حسنة،
نعم. قال حديث أيوم إهاب دبا فخطاه يقدم عليه، كما قلنا هو لا يتعارض معه. إذا عرفنا أن الإهاب اسم الجلد قبل أن يدبغ يبقى لا تنتفع بإهاب، هذا لا يعارض أيوم إهاب دبغ فخطاه. نعم.
قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال يجرون شاة فقال لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال يطهر الماء والقرز. قال قلت رواه أبو داود والنسائي. قال النووي صلى الله رحمه الله بإسنادين حسنين. وروى البيهقي معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقولهم في كتب الفقه الشت والقرط لا أصل له، انتهى كلام النووي. ويروى دباغها طهورها. قلت رواه أبو داود في اللباس من حديث سلمة ابن المحبق يرفعه.
أيضا عندنا نضع كتاب تهذيب اللغات، نسمع اللغات للحافظ النووي في الضبط إن شاء الله. نعم. من هذه في الكلمات، لكن الأسماء واللغات في الضبط. إنما كتاب ابن أثير يعني النهاية ولا إيه؟ غريب الحديث من سلام قاسم ابن أثير النهاية. أي النهاية. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلق يعني قال يطهر ما بعده وما على العموم ولم ينص على الرطب.
إيه لكن يطهر ماذا؟ يطهر ما يمكن تطهيره. إنما الرطب ما يمكن تطهيره، ما يطهر ما بعده الرطب اليابس. إنما الرطب يطهر ما بعده إذا جاءه ماء، إذا جاءه كذا.
النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال يقلبه
صح والدلك
يقلبه
إيه؟ يكفي يكفي.
كذلك يكون مثلا
بخلاف الثوب
جر الزير على الأرض بمنزلة الثوب،
بخلاف الثوب يعني بخلاف الثوب. إنما يقال يطهر ما بعده إذا صح، إذا أمكن ذلك. ومتى يمكن أن يطهره ما بعده؟ حينما يكون رطب مع رطب. إنما إذا كان يابس يعني المرأة مثلا الآن قد يأتي في ذيلها عذرة مثلا، تأتي عذرة، هل يطهرها التراب مع بقاء العين؟ لا، لابد أن تذهب العين. إنما الرطب يذهب العين، يذهب العين. لا في الثوب، لا في النعل. نعم. نعم. قبل الدباغ؟ لا بعد الدباغ. إذا طهر بيع. نعم. إلا إذا كان من جلد مزكاة، زي ما بيحصل عندنا إذا ذبحنا بهيمة، إذا ذبحنا شاة فيباع الجلد، هذا لا إشكال فيه لأنه طاهر. نعم لأنه طاهر. أما الميتة لا، يباع بعد الدباغ.